الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه. أيها المباركون، الحديث عن أهمية التوسط والاعتدال. وقبل البدء بالحديث عن ذلك، حري بنا أن نعرف تعريف كل من الوسطية والاعتدال. فالوسطية لها عدة معان، منها ما كان بين طرفي الشيء يكون وسطا، وغالبا ما يكون عن طرفي الإفراط والتفريط أو الغلو والتقصير. ومن معانيها الوسط العدل، وكذلك الخيار والأفاضل والأجود. هذه من معاني الوسطية. وصاحب الوسطية ينبغي أن يكون على خلق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، في أقواله، في أفعاله، في أخلاقه، في هديه، في سمته، ولا يكون ينتقي ما يعجبه ويكره ويترك ما يكرهه أو يضاد هواه. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة تحذر من الوقوع في الغلو في الدين، أو أن يسلك المكلف من ذكر أو أنثى هذا المسلك الخطير، بل أمرت الشريعة بالعدل والسداد، وأن هذا الدين وقواعده منها الوسطية، منها التيسير، منها السماحة، رفع الحرج والضيق، النهي عن التشدد والعنف والتطرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين سببا لهلاك الأمم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يتجنب الواحد منا الغلو، أن يبالغ ويتشدد ويتجاوز الحد، نسأل الله السلامة والعافية. وكم من نصوص في كتاب الله عز وجل وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نهت عن ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: هلك المتنطعون. والمتنطعون المتشددون، الغالي، المجاوز للحد، وأما الاعتدال فله كذلك من المعاني ما له، ومنها الاستواء والاستقامة. ومنها الاتزان والتوسط، عدم مجاوزة الحد، وهو ضد للظلم والحيف والميل. إذن الاعتدال الاستقامة على الوسط، على الوسطية. جاء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. أي متوسطة بين الطول والقصر. وهكذا ينبغي للأئمة إذا صلى أحدهم بالناس فليخفف، ومعنى التخفيف التمام وعدم مجاوزة الحد والتطويل على الناس، وإنما يكون كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أن الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق في حديث معاوية وغيره رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذه الفرق الذي يبحث فيها يرى أن كل واحدة منها تزعم أنها هي على الحق، وليست المسألة دعاوى، وإنما أدلة ومتابعة. فينبغي لكل عاقل من ذكر وأنثى أن يعرض نفسه وما هو عليه على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فإذا وجد نفسه بفضل من الله تبارك وتعالى يسير على ما عليه الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فليحمد الله وليتشبث، يعض على ذلك بالنواجذ، وينبغي لنا جميعا أن نبحث عن الفرقة الناجية وعن صفاتها حتى نكون منهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عليه الصلاة والسلام من هي، قال: هي الجماعة. قال في الرواية الأخرى: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. نسأل الله أن نكون منهم. لذا ينبغي لكل عاقل أن يتنبه لهذا الباب العظيم ويحرص، لأن المرحلة والحياة قصيرة، ثم ينتقل الواحد منا للحساب والجزاء ليوم الدين. نحرص كل الحرص على ذلك. فعندما نأتي إلى بعض الفرق نجد الجهمية مثلا نفوا صفات الله تعالى. وتجد في المقابل وفي الطرف الآخر على النقيض المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى إثبات صفات الله تبارك وتعالى، لأنها أثبتها لنفسه جل في علاه، وأثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف ننكر شيئا أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن يثبتون صفات الله وأسماءه، ولكن لا يشبهونها بصفات أحد من خلقه. عندهم آية في كتاب الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي لا يشبه الله تبارك وتعالى شيء من مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك. وهو السميع البصير، له سمع وله بصر جل في علاه، يليقان بجلاله وعظيم سلطانه. أما سمع المخلوقين وبصر المخلوقين فهو يليق بحالهم وبضعفهم. الواحد منا إذا ابتعد عنه المتحدث لا يسمع صوته. لو كان بيني وبين المتحدث حائل ما استطاع أن يسمع صوتي. فينبغي أن نعرف إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هنا فيه إثبات السمع والبصر للمخلوق، لكنه لا يشبه سمع ولا بصر الخالق جل في علاه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم. وعندنا من الوسطية وسطية أهل السنة والجماعة بين فرقتين هالكتين: الجبرية أو المجبرة والقدرية. فالجبرية يقولون إن العبد مجبور على فعله، فهو عندهم كالريشة في مهب الريح، كالصخرة الساقطة لا تتحكم في نفسها. ومن لازم قولهم أن الله يجبر العبد على فعل المعصية ويعذبه عليها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وعلى النقيض ويقابل ذلك القدرية، وهم يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، وليس لله مشيئة ولا اختيار في فعل العبد. ومن لازم قولهم جعلوا مع الله خالقين، كل واحد يخلق فعل نفسه. وهدى الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة فأثبتوا للعبد قدرة ومشيئة، ولكن نفوا أن يكون العبد هو الخالق لأفعاله، لأن العبد وأفعال العبد كلها مخلوقة، مخلوقة لله تعالى. وجعل الله عز وجل للعبد قدرة ومشيئة، ولكنها داخلة تحت قدرة الله ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا لم يكتبه الله عز وجل في قضائه وقدره أبدا. وعندنا حتى في حياتنا هنالك توسط بين البخل والإسراف، الكرم والجود صفة حميدة، ولكن متى ما تجاوزت الحد ووصلت إلى الإسراف فإن الله تبارك وتعالى يعاقب عليها. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. صحيح الجود والكرم صفة حميدة، لكن لا يتجاوز ذلك، لا يتجاوزه إلى الإسراف والتبذير الذي يمقته الله تبارك وتعالى. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ننظر إلى ما نتناوله في حياتنا أيضا من الطعام والشراب واللباس، ينبغي أن يكون دون تجاوز ودون تقصير أيضا. يعني الذي لا يأكل طعاما يصاب بأمراض عدة يعرفها المختصون، والذي يفرط كذلك يصاب بأمراض. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. الإسراف في الأكل والتجاوز مضر، وكذلك التفريط في عدم الأكل فيه مضرة على الجسم. وهنا تأتي فضائل الوسطية حتى فيما نأكله ونشربه. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله: إن دين الله وضع دون الغلو وفوق التقصير، وهذه هي الوسطية. ننظر إلى مسألة وهي مسألة مهمة، وهي ما يحكم به بعض أهل الضلال الذين يكفرون بالكبيرة. يعني رجل أو امرأة ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كشرب الخمر أو الزنا أو غيرها، أسأل الله السلامة والعافية، الخوارج يكفرونه، يجعلونه كافرا بهذه الكبيرة، ويرون أنه يخلد في النار بهذه الكبيرة. وفرقة أخرى على النقيض وهي المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية، يعني ما دامت أنت مؤمن افعل ما تشاء. ولكن أهل السنة والجماعة من بصر الله قلوبهم ونورها يرون أن الفاسق من المسلمين أهل الكبائر يصفونهم بالإيمان ولكن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يسلب الإيمان أبدا. هذا حكمه في الدنيا، أما في الآخرة إذا مات مصرا على هذه الكبيرة فهو من أهل الوعيد، إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عاقبه، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن المآل والمصير يكون إلى الجنة ما دام من أصحاب التوحيد، من أصحاب الإيمان. إذن لابد أن نعرف التوسط والاعتدال حتى لا نظلم أحدا، حتى لا نكون ممن يحكم بهوى بجهالة فيقول على الله بلا علم، نسأل الله السلامة والعافية. ننظر إلى التوسط حتى في الوضوء، في الطهارة. عندما يتوضأ الواحد منا عليه ألا يقصر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. رأى من توضأ وفي عقبه في آخر الرجل موضع درهم ما وصل إليه الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وبين من يكون من أهل الوسوسة فيزيد عن المشروع فيبالغ فيدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدى وظلم، تعدى وظلم، إذن يكون الإنسان وسطا حتى في وضوئه. وفي أمور الحياة كلها، في النوم، في السهر، في الأكل، في الشرب، في غير ذلك، إذا كان وسطا بين الطرفين المذمومين كان عدلا، هو الاعتدال. وإن انحرف أحدنا إلى أحد الطرفين فإنه يكون عليه نقصا. حتى في التوسط في أخذ أقوال العلماء، بعضنا إذا تعصب لشيخ ما يحبه، يحترمه، يقدره، لا يرى القول الحق إلا ما قاله شيخه، وهذا لا يجوز والله البتة. إنما يؤخذ الحق، ما وافق الحق يؤخذ به، وما خالفه يرد. ولا يخفى على شريف علمكم ما قاله الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا ألا نتعصب التعصب المذموم، وإنما نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف الذي في أنفه خطام، أينما قيد انقاد، ولو برك على صخرة لبرك. هكذا ينبغي. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: قصر الشيطان بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللوه والحرام ما حرموه. انظر إلى التعصب الأعمى المذموم والعياذ بالله. قال: وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة. إذن ينبغي لكل عاقل إذا جاءه الحق أن يأخذ به، وألا يتعصب لأقوال فلان لأنه مثلا شيخه أو لأنه يحبه، إنما يؤخذ الحق ويترك ما سوى ذلك. وأخطر ما يكون الغلو إذا كان في باب العقيدة، باب العقيدة أمرها عظيم، لأن فساد العقيدة يؤدي إلى فساد التفكير وفساد العمل، وقد جعل الله عز وجل هذه الأمة أمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا في جميع أبواب الدين، فينبغي لكل عاقل أن يقرأ ويستفيد فيما تكون عليه الفرق الهالكة حتى يحذرها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. عندما تأتي إلى مسائل كانت عليها في الجاهلية وبعض من كان قبلهم في التعامل مع المرأة الحائض، فكان اليهود يحرمون السكن السكنة مع الحائض والتعامل معها، وهنالك النقيض من النصارى الذين يبيحون كل شيء، جاء عن أنس رضي الله عنه قال إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، يعني ما يجتمعون معهم في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وعندما تنظر حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وتتعرق العرق، العظم فيه قليل من اللحم، ثم تناوله تأكل منه، ثم تناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فيضع فاه موضع فيا، المكان الذي أكلت منه يتتبعه ويأكل من جهته عليه الصلاة والسلام، وكذلك تشرب وتعطيه فيضع فاه عليه الصلاة والسلام الشريفة موضع فيها رضي الله عنها وأرضاها. يقول القرطبي رحمه الله قال علماؤنا كانت اليهود والمجوس تجتنب الحائض، وكانت النصارى يجامعون الحيض، فأمر الله بالقصد بين هذين، القصد وهو التوسط إلى آخر ما قال. إذن حتى في هذه المسائل أمتنا أمة وسط، أهل وسطية واعتدال. وانظر في جانب العبادات وتأمل ما جاء في الصحيح من الثلاثة النفر الذين جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا بذلك، فكأنهم تقالوها، رأوا أنها قليلة وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحد هؤلاء الثلاثة: أما أنا فأصلي الليل أبدا، أصلي ما أرقد الليل، صلاة فقط. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، صيام فقط. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما وصل خبرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فانظروا إلى الوسطية والاعتدال، فلا يجوز التنطع ولا التشدد ولا الغلو. قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره والغلو في العبادات صوما وصلاة. وقد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين ساريتين يربط، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب رضي الله عنها وأرضاها، إذا فترت، إذا تعبت، تعلقت في هذا الحبل من أجل أن يساعدها على القيام وعلى الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه، افتحوا هذا الحبل، لا يبقى مكانه، ليصلي أحدكم نشاطه، يعني ما دام نشيطا، فإذا فتر فليقعد. وهذه الوسطية. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: فيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق، والأمر بالإقبال عليها بنشاط، وأنه إذا فتر فليقعد حتى يذهب الفتور. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى أن يصلي أحدنا ما دام لنفسه يصلي ما يشاء، لكنه إذا جاءه شيء من التعب والنوم فلينتهي، لأنه قد يذهب يدعو فيدعو على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وعندها امرأة، فقال: من هذه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: امرأة لا تنام تصلي. قال: عليكم من العمل ما تطيقون. رواه مسلم. فعلى الواحد منا أن يكلف نفسه ما يطيق، ولا يتنطع أو يتشدد فيؤذي نفسه وهو لا يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر من الشهر حتى يظن أنه لا يصوم منه، ويصوم حتى يظن أنه لا يفطر منه شيئا، كما في حديث أنس: ولكن كان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. يعني يعطي كل ذي حق حقه عليه الصلاة والسلام، حتى في المواعظ والتذكير عليه الصلاة والسلام. جاء عن أبي وائل قال كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس، كل يوم خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، تملون من كثرة المواعظ، وفرق بين الدروس والمواعظ، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا مخافة السآمة علينا، حتى ما يسأم الواحد ويمل، فتكون الموعظة بين الفينة والأخرى، الوقت والآخر. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: وفي هذا الحديث الاقتصاد في الموعظة لئلا تملها القلوب فيفوت مقصودها. فالوسطية أمرها عظيم، والاعتدال كذلك، فعلينا أن نكون من أهل الوسط، نتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رحمة الله عليهم ورضوانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فليراجع كل واحد منا نفسه، ولينظر في حاله، وليعرض أقواله وأفعاله وتعاملاته على الكتاب والسنة، فإن وافق فليحمد الله، وليسأله الثبات والاستقامة على ذلك. إذا كان لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا ولا يترك شيئا إلا بدليل، فهنيئا له، يبحث هل له سلف قبله، أو يبتدع في دين الله ما ليس منه، فهنيئا لمثل هذا، نسأل الله أن نكون منهم. وليعلم صاحب ذلك أنه على صراط مستقيم، فيتمسك ويستقيم على ذلك، ولا تهتم لقلة السالكين ولا بكثرة المخالفين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولو كنت وحدك لا تنشغل بتهريج الناس، ولا باستهزائهم، ولا بتنقصهم لك، استعن بالله وعليك بالصبر، فإن هذا الأمر لا بد لصاحبه من الصبر، كما قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وعلينا أن نكثر من الدعاء أن يثبتنا الله على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، لأن القلوب ضعيفة، والشبه خطافة، والفتن في آخر الزمان كقطع الليل المظلم، وفي آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على جمر. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. تخيل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال للناس: تركوا دينكم وهلموا إلى دين الإسلام، كيف كانت الغربة؟ يترك الواحد دينه ويذهب إلى دين آخر، كانوا عدد قلة في بداية الأمر، كان معه عبد وحر كما في الروايات، أبو بكر وبلال، ثم فتح الله وشرح الله صدورا. إذن بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، يعني في آخر الزمان ستكون الغربة المتمسك بدينه بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة سيكون غريبا، لكنه لا ينشغل بذلك ولا يهتم لمن يستهزئ به أو يلمزه ويهمزه ويتحدث فيه. بل يسير، لأن الحياة قصيرة، برهة من الزمن، ثم ننتقل جميعا ونقف بين يدي الله تبارك وتعالى الذي سيحاسبنا عن كل صغيرة وكبيرة. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. علينا أن نكثر من الدعاء والتبرع أن يثبتنا الله تبارك وتعالى على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نكثر من الدعاء صادقين، ونعترف بضعفنا وأنه لولا الله جل في علاه ما استطعنا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق يقول ويتمثل: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن الضعفاء وآخر الزمان فتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا في الصباح وهو مؤمن ويمسي كافرا. نسأل الله أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه يبيع دينه بعرض من الدنيا. وها نحن نشاهد أحيانا يدخل الواحد منا إلى بعض الحوارات وبعض التي يكون فيها الخوف على النفس، وهو بدون سلاح، ما عنده سلاح العلم، فتنطلي عليه الشبه. إذا كان بعض السلف إذا جاءه المبتدع يقرأ عليه آية، يضع أصبعيه في أذنيه يقول: ولا آية، حتى ما أسمع منك القرآن، يخاف على نفسه. فينبغي لنا ألا نرد موارد الشبهات والشهوات حتى لا نكون فريسة سهلة، نخاف على أنفسنا، نتجنب مواطن الشبهات والشهوات، فنكون وسطا. إياك أن تذهب إلى الأماكن التي فيها الانحلال وفيها التفسخ من الدين، وفيها من يشجعك ويؤزك ويقول لك افعل ما شئت. وكذلك النقيض، أهل التنطع والتشدد والتكفير والتفجير والأذية للناس والحكم عليهم بدون علم وبدون مسوغ شرعي، يكون الإنسان عاقلا ويخاف على دينه. ولذا كان من وصايا الإمام مالك ألا يلعب الإنسان بدينه. الدين أعز ما يملك، العقيدة حافظ عليها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على العقيدة الصحيحة الصافية التي كان عليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وإن خالف أحدنا شيئا مما في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فباب العودة والتوبة مفتوح، نحمد الله ونشكره. كل عاقل ينتبه إلى ما سيقدم عليه، لأنه ورب الكعبة سيقدم على حكم عدل، على الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. أحيانا تتحدث مع الناس ويكون عندك جمال في القول وزخرفة وشقشقات المقال وسفسطة وقلب الحقائق، فتضحك على فلان من الناس وتنطلي عليه كلماتك، أما على الله فلا. تخيل عندما تنزل في قبرك يهلون عليك التراب الأهل والأحباب، ثم يبقى معك العمل. ولذا جاء عن عطاء بن يسار رحمه الله أنه ذكر أن الرجل إذا نزل في قبره ينزل معه عمله فيقول أين مالي وأين أهلي؟ فيقول له العمل تركوك وبقيت أنا معك. هذا معنى الكلام، لا أحفظ نصه، بقيت أنا معك. فقال له الرجل والله لقد كنت أهون الثلاثة عندي، يعني العمل، كنت أحرص على مالي، كنت أحرص على أهلي، أخاف عليهم، لكن أنت لم أكن أعبأ بك. لكن عندما تنظر أنه هو الذي يبقى معك في صندوق العمل في القبر، العمل لا بد أن نهتم به، لا بد أن نكون خائفين أن نلقى الله بسيء العمل، بما يغضب الله تبارك وتعالى، بما يجعلنا من الخاسرين، من النادمين، نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي لكل عاقل أن يهتم بعمله فيصلحه. وتعرفون في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، يأتيه رجل يلبس اللباس الجميل، طيب الريح، حسن الوجه، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. والعكس بالعكس، يأتيه في ثياب نتنة وسخة، منتن الريح، قبيح الوجه، فيقول من أنت؟ فوجهك الذي وجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الطالح السيء. فينبغي لنا أن نهتم ونعتني بأعمالنا، ولا ننظر إلى الناس، يصفق لي فلان من الناس أو يتابعني فلان من الناس وذلك يرتوت، إنما اعمل الأعمال التي تفرح بها عند القدوم على الله عز وجل. إذا كان في الكتابة، يقول الناظم، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الله ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، يسعد به الإنسان يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، كل عمل خير، حتى الذي أمثال الذر يحضره الله تبارك وتعالى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وانظر، نعمل وننسى، لكن قال الله أحصاه الله ونسوه، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. إياك أن تغرك فتوتك وقوتك فتتلفظ على فلان من الناس وتهزأ بفلان، لأن عند الله تجتمع الخصوم. ينبغي لنا أن نكون من العقلاء وأن نحسب للقدوم على الله حسابا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، تريد أن تتبرأ من هذا العمل الطالح، من هذا العمل السيء، وهيهات. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، سواء كان قارئا أو غير قارئ، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حاسب نفسك. ولأن الإنسان ظلوم ولأنه خصيم مبين يحاج الله تبارك وتعالى، فيقول لا أرضى إلا حكما من نفسي، يعني لأن الله عز وجل يقول له أظلمك كتبتي، يعني هل كتبوا عليك شيئا لم تعمل؟ افتروا عليك، حاشاهم والله، حاشاهم والله، ملائكة أطهار كراما كاتبين. فيقول لا أرضى بشاهد إلا من نفسي، فيقول ربنا تبارك وتعالى لك ذلك، ثم يختم على فيه، على فمه. انظر، الذي جعله يتكلم بالفم جعله لا يستطيع الكلام، ويقول لجوارحه انطقي. يلا الآن الشهود يأتون. وقد ذكر الله ذلك في سورة فصلت بآيات هنيئا لمن استشعرها وتدبرها. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. تخيل هذا الجلد الذي لا تستطيع أن تفر منه يشهد عليك يوم القيامة. وفخذه تنطق وكل جوارحه تنطق وتشهد عليه. نسأل الله يسترنا بستره الجميل وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا. ثم يخلى بينه وبين الكلام، يعود يتكلم مرة أخرى فيقول لجوارحه تبا لك وسحقا، إنما عنك كنت أناضل، أنا أدافع، ما أريد النار تصلاك. عندما يتدبر الواحد منا يكون وسطا في حياته، في دينه، في دنياه. إذن إذا خالف أحدنا شيئا من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فعليه بالرجعة، عليه بالتوبة، عليه بالأوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إياك أن تكابر، إياك أن تعاند، فالقدوم على الله تبارك وتعالى. الحمد لله ما يزال الباب مفتوحا، باب التوبة على مصراعيه، مصراعاه ما بين المشرق والمغرب، لا يقفل. ينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم، وإذا أخطأنا في أمر أن نعود إلى الله تبارك وتعالى تائبين صادقين في توبتنا، حتى وإن عدنا إلى الذنوب مرات ومرات نعود إلى التوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يكثر من الاستغفار والتوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هنيئا له، نكثر من التوبة ومن الاستغفار مهما بلغت ذنوبنا. لأن الله تبارك وتعالى يقول كما في الحديث القدسي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. هنيئا والله وهو الغفور الرحيم. هنيئا هنيئا لمن يكثر من الاستغفار والتوبة. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار عليه الصلاة والسلام. وإياك إياك أن تيأس أو أن تقنط أو تقنط غيرك. إياك إياك. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تخيل كلمة جميعا، يغفرها الله عز وجل ولا يبالي. بل انظروا إلى كيد الشيطان وإلى جود وكرم ورحمة الرحمن جل في علاه. جاء في الحديث أن الشيطان أقسم بعزة الله فقال وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. يعني أزين لهم الشر وأجعلهم يفعلون المعاصي والموبقات وكذا وكذا. انظروا ماذا أجابه ربنا جل في علاه الرحيم بعباده. قال وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. إياك أن تغفل عن الاستغفار وعن التوبة. ينبغي لنا أن نكون من أهل الوسط ومن أهل الاعتدال، وأن نحافظ على هذا الباب العظيم وأن نقرأ فيه. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن من ومؤمنة من الأحياء والأموات. اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا، اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا، واجعلنا من المستغفرين آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من المقبولين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه. أيها المباركون، الحديث عن أهمية التوسط والاعتدال. وقبل البدء بالحديث عن ذلك، حري بنا أن نعرف تعريف كل من الوسطية والاعتدال. فالوسطية لها عدة معان، منها ما كان بين طرفي الشيء، يكون وسطا، وغالبا ما يكون عن طرفي الإفراط والتفريط أو الغلو والتقصير. ومن معانيها الوسط العدل، وكذلك الخيار والأفاضل والأجود. هذه من معاني الوسطية. وصاحب الوسطية ينبغي أن يكون على خلق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، في أقواله، في أفعاله، في أخلاقه، في هديه، في سمته، ولا يكون ينتقي ما يعجبه ويكره ويترك ما يكرهه أو يضاد هواه. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة تحذر من الوقوع في الغلو في الدين، أو أن يسلك المكلف من ذكر أو أنثى هذا المسلك الخطير، بل أمرت الشريعة بالعدل والسداد، وأن هذا الدين وقواعده منها الوسطية، منها التيسير، منها السماحة، رفع الحرج والضيق، النهي عن التشدد والعنف والتطرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين سببا لهلاك الأمم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يتجنب الواحد منا الغلو، أن يبالغ ويتشدد ويتجاوز الحد، نسأل الله السلامة والعافية. وكم من نصوص في كتاب الله عز وجل وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نهت عن ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: هلك المتنطعون. والمتنطعون المتشددون، الغالي، المجاوز للحد. وأما الاعتدال فله كذلك من المعاني ما له، ومنها الاستواء والاستقامة. ومنها الاتزان والتوسط، عدم مجاوزة الحد، وهو ضد للظلم والحيف والميل. إذن الاعتدال الاستقامة على الوسط، على الوسطية. جاء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، رواه مسلم، أي متوسطة بين الطول والقصر. وهكذا ينبغي للأئمة، إذا صلى أحدهم بالناس فليخفف، ومعنى التخفيف التمام وعدم مجاوزة الحد والتطويل على الناس، وإنما يكون كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أن الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق في حديث معاوية وغيره رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذه الفرق الذي يبحث فيها يرى أن كل واحدة منها تزعم أنها هي على الحق، وليست المسألة دعاوى، وإنما أدلة ومتابعة. فينبغي لكل عاقل من ذكر وأنثى أن يعرض نفسه وما هو عليه على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فإذا وجد نفسه بفضل من الله تبارك وتعالى يسير على ما عليه الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فليحمد الله وليتشبث، يعض على ذلك بالنواجذ، وينبغي لنا جميعا أن نبحث عن الفرقة الناجية وعن صفاتها حتى نكون منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عليه الصلاة والسلام من هي، قال هي الجماعة، قال في الرواية الأخرى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، نسأل الله أن نكون منهم. لذا ينبغي لكل عاقل أن يتنبه لهذا الباب العظيم ويحرص، لأن المرحلة والحياة قصيرة، ثم ينتقل الواحد منا للحساب والجزاء ليوم الدين. نحرص كل الحرص على ذلك. فعندما نأتي إلى بعض الفرق نجد الجهمية مثلا نفوا صفات الله تعالى، وتجد في المقابل وفي الطرف الآخر على النقيض المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى إثبات صفات الله تبارك وتعالى، لأنها أثبتها لنفسه جل في علاه، وأثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف ننكر شيئا أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن يثبتون صفات الله وأسماءه، ولكن لا يشبهونها بصفات أحد من خلقه. عندهم آية في كتاب الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي لا يشبه الله تبارك وتعالى شيء من مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك. وهو السميع البصير، له سمع وله بصر جل في علاه يليقان بجلاله وعظيم سلطانه. أما سمع المخلوقين وبصر المخلوقين فهو يليق بحالهم وبضعفهم. الواحد منا إذا ابتعد عنه المتحدث لا يسمع صوته. لو كان بيني وبين المتحدث حائل ما استطاع أن يسمع صوتي. فينبغي أن نعرف إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هنا فيه إثبات السمع والبصر للمخلوق، لكنه لا يشبه سمع ولا بصر الخالق جل في علاه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم. وعندنا من الوسطية وسطية أهل السنة والجماعة بين فرقتين هالكتين، الجبرية أو المجبرة والقدرية. فالجبرية يقولون إن العبد مجبور على فعله، فهو عندهم كالريشة في مهب الريح، كالصخرة الساقطة لا تتحكم في نفسها. ومن لازم قولهم أن الله يجبر العبد على فعل المعصية ويعذبه عليها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وعلى النقيض ويقابل ذلك القدرية، وهم يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، وليس لله مشيئة ولا اختيار في فعل العبد. ومن لازم قولهم جعلوا مع الله خالقين، كل واحد يخلق فعل نفسه، وهدى الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة فأثبتوا للعبد قدرة ومشيئة، ولكن نفوا أن يكون العبد هو الخالق لأفعاله، لأن العبد وأفعال العبد كلها مخلوقة، مخلوقة لله تعالى. وجعل الله عز وجل للعبد قدرة ومشيئة، ولكنها داخلة تحت قدرة الله ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا لم يكتبه الله عز وجل في قضائه وقدره أبدا. وعندنا حتى في حياتنا هنالك توسط بين البخل والإسراف، الكرم والجود صفة حميدة، ولكن متى ما تجاوزت الحد ووصلت إلى الإسراف فإن الله تبارك وتعالى يعاقب عليها. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. صحيح الجود والكرم صفة حميدة، لكن لا يتجاوز ذلك، لا يتجاوزه إلى الإسراف والتبذير الذي يمقته الله تبارك وتعالى. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ننظر إلى ما نتناوله في حياتنا أيضا من الطعام والشراب واللباس، ينبغي أن يكون دون تجاوز ودون تقصير أيضا. يعني الذي لا يأكل طعاما يصاب بأمراض عدة يعرفها المختصون، والذي يفرط كذلك يصاب بأمراض. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. الإسراف في الأكل والتجاوز مضر، وكذلك التفريط في عدم الأكل فيه مضرة على الجسم. وهنا تأتي فضائل الوسطية حتى فيما نأكله ونشربه. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله: إن دين الله وضع دون الغلو وفوق التقصير، وهذه هي الوسطية. ننظر إلى مسألة وهي مسألة مهمة، وهي ما يحكم به بعض أهل الضلال الذين يكفرون بالكبيرة. يعني رجل أو امرأة ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كشرب الخمر أو الزنا أو غيرها، أسأل الله السلامة والعافية، الخوارج يكفرونه، يجعلونه كافرا بهذه الكبيرة، ويرون أنه يخلد في النار بهذه الكبيرة. وفرقة أخرى على النقيض وهي المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، يعني ما دامت أنت مؤمن افعل ما تشاء. ولكن أهل السنة والجماعة من بصر الله قلوبهم ونورها يرون أن الفاسق من المسلمين أهل الكبائر يصفونهم بالإيمان ولكن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يسلب الإيمان أبدا. هذا حكمه في الدنيا، أما في الآخرة إذا مات مصرا على هذه الكبيرة فهو من أهل الوعيد، إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عاقبه، لقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن المآل والمصير يكون إلى الجنة ما دام من أصحاب التوحيد من أصحاب الإيمان. إذن لابد أن نعرف التوسط والاعتدال حتى لا نظلم أحدا، حتى لا نكون ممن يحكم بهوى بجهالة فيقول على الله بلا علم، نسأل الله السلامة والعافية. ننظر إلى التوسط حتى في الوضوء في الطهارة، عندما يتوضأ الواحد منا عليه ألا يقصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، رأى من توضأ وفي عقبه في آخر الرجل موضع درهم ما وصل إليه الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وبين من يكون من أهل الوسوسة فيزيد عن المشروع فيبالغ فيدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدى وظلم تعدى وظلم، إذن يكون الإنسان وسطا حتى في وضوئه. وفي أمور الحياة كلها، في النوم في السهر في الأكل في الشرب في غير ذلك، إذا كان وسطا بين الطرفين المذمومين كان عدلا وهو الاعتدال. وإن انحرف أحدنا إلى أحد الطرفين فإنه يكون عليه نقصا. حتى في التوسط في أخذ أقوال العلماء، بعضنا إذا تعصب لشيخ ما يحبه يحترمه يقدره لا يرى القول الحق إلا ما قاله شيخه، وهذا لا يجوز والله البتة، إنما يؤخذ الحق ما وافق الحق يؤخذ به، وما خالفه يرد. ولا يخفى على شريف علمكم ما قاله الإمام مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا ألا نتعصب التعصب المذموم، وإنما نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالجمل الأنف الذي في أنفه خطام، أينما قيدا قاد ولو برك على صخرة لبرك. هكذا ينبغي. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: قصر الشيطان بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللوه والحرام ما حرموه. انظر إلى التعصب الأعمى المذموم والعياذ بالله. قال: وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة. إذن ينبغي لكل عاقل إذا جاءه الحق أن يأخذ به، وألا يتعصب لأقوال فلان لأنه مثلا شيخه أو لأنه يحبه، إنما يؤخذ الحق ويترك ما سوى ذلك. وأخطر ما يكون الغلو إذا كان في باب العقيدة. باب العقيدة أمرها عظيم، لأن فساد العقيدة يؤدي إلى فساد التفكير وفساد العمل. وقد جعل الله عز وجل هذه الأمة أمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا في جميع أبواب الدين. فينبغي لكل عاقل أن يقرأ ويستفيد فيما تكون عليه الفرق الهالكة حتى يحذرها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. عندما تأتي إلى مسائل كانت عليها في الجاهلية وبعض من كان قبلهم في التعامل مع المرأة الحائض، فكان اليهود يحرمون السكنة مع الحائض والتعامل معها، وهنالك النقيض من النصارى الذين يبيحون كل شيء. جاء عن أنس رضي الله عنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، يعني ما يجتمعون معهم في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وعندما تنظر حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وتتعرق العرق، العظم فيه قليل من اللحم، ثم تناوله تأكل منه، ثم تناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: فيضع فاه موضع فيا، المكان الذي أكلت منه يتتبعه ويأكل من جهته عليه الصلاة والسلام، وكذلك تشرب وتعطيه فيضع فاه عليه الصلاة والسلام الشريفة موضع فيها رضي الله عنها وأرضاها. يقول القرطبي رحمه الله قال علماؤنا كانت اليهود والمجوس تجتنب الحائض، وكانت النصارى يجامعون الحيض، فأمر الله بالقصد بين هذين، القصد وهو التوسط، إلى آخر ما قال. إذن حتى في هذه المسائل أمتنا أمة وسط، أهل وسطية واعتدال. وانظر في جانب العبادات وتأمل ما جاء في الصحيح من الثلاثة النفر الذين جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا بذلك، فكأنهم تقالوها، رأوا أنها قليلة، وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحد هؤلاء الثلاثة: أما أنا فأصلي الليل أبدا، أصلي ما أرقد الليل، صلاة فقط. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، صيام فقط. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما وصل خبرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فانظروا إلى الوسطية والاعتدال، فلا يجوز التنطع ولا التشدد ولا الغلو. قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره والغلو في العبادات صوما وصلاة. وقد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين ساريتين يربط، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب رضي الله عنها وأرضاها، إذا فترت، إذا تعبت، تعلقت في هذا الحبل من أجل أن يساعدها على القيام وعلى الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه، افتحوا هذا الحبل، لا يبقى مكانه، ليصلي أحدكم نشاطه، يعني ما دام نشيطا، فإذا فتر فليقعد. وهذه الوسطية. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: فيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق، والأمر بالإقبال عليها بنشاط، وأنه إذا فتر فليقعد حتى يذهب الفتور. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى أن يصلي أحدنا ما دام لنفسه يصلي ما يشاء، لكنه إذا جاءه شيء من التعب والنوم فلينتهي، لأنه قد يذهب يدعو فيدعو على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وعندها امرأة، فقال من هذه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها امرأة لا تنام تصلي، قال عليكم من العمل ما تطيقون، رواه مسلم. فعلى الواحد منا أن يكلف نفسه ما يطيق ولا يتنطع أو يتشدد فيؤذي نفسه وهو لا يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر من الشهر حتى يظن أنه لا يصوم منه، ويصوم حتى يظن أنه لا يفطر منه شيئا، كما في حديث أنس: ولكن كان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. يعني يعطي كل ذي حق حقه عليه الصلاة والسلام، حتى في المواعظ والتذكير عليه الصلاة والسلام. جاء عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس، كل يوم خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم. تملون من كثرة المواعظ، وفرق بين الدروس والمواعظ. وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا مخافة السآمة علينا، حتى ما يسأم الواحد ويمل، فتكون الموعظة بين الفينة والأخرى، الوقت والآخر. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: وفي هذا الحديث الاقتصاد في الموعظة لئلا تملها القلوب فيفوت مقصودها. فالوسطية أمرها عظيم، والاعتدال كذلك. فعلينا أن نكون من أهل الوسط، نتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رحمة الله عليهم ورضوانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فليراجع كل واحد منا نفسه، ولينظر في حاله، وليعرض أقواله وأفعاله وتعاملاته على الكتاب والسنة، فإن وافق فليحمد الله، وليسأله الثبات والاستقامة على ذلك. إذا كان لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا ولا يترك شيئا إلا بدليل، فهنيئا له. يبحث هل له سلف قبله، أو يبتدع في دين الله ما ليس منه، فهنيئا لمثل هذا. نسأل الله أن نكون منهم، وليعلم صاحب ذلك أنه على صراط مستقيم، فيتمسك ويستقيم على ذلك. ولا تهتم لقلة السالكين ولا بكثرة المخالفين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولو كنت وحدك. لا تنشغل بتهريج الناس ولا باستهزائهم ولا بتنقصهم لك، استعن بالله وعليك بالصبر، فإن هذا الأمر لا بد لصاحبه من الصبر، كما قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وعلينا أن نكثر من الدعاء أن يثبتنا الله على الحق والسنة حتى نلقاه، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، لأن القلوب ضعيفة، والشبه خطافة، والفتن في آخر الزمان كقطع الليل المظلم. في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على جمر. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. تخيل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال للناس تركوا دينكم وهلموا إلى دين الإسلام، كيف كانت الغربة؟ يترك الواحد دينه ويذهب إلى دين آخر، كانوا عدد قلة في بداية الأمر، كان معه عبد وحر كما في الروايات، أبو بكر وبلال. ثم فتح الله وشرح الله صدورا. إذن بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، يعني في آخر الزمان ستكون الغربة المتمسك بدينه بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة سيكون غريبا، لكنه لا ينشغل بذلك ولا يهتم لمن يستهزئ به أو يلمزه ويهمزه ويتحدث فيه، بل يسير، لأن الحياة قصيرة، برهة من الزمن ثم ننتقل جميعا ونقف بين يدي الله تبارك وتعالى الذي سيحاسبنا عن كل صغيرة وكبيرة. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. علينا أن نكثر من الدعاء والتبرع أن يثبتنا الله تبارك وتعالى على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نكثر من الدعاء صادقين ونعترف بضعفنا وأنه لولا الله جل في علاه ما استطعنا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق يقول ويتمثل: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن الضعفاء. وآخر الزمان فتن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا في الصباح وهو مؤمن ويمسي كافرا. نسأل الله أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. يبيع دينه بعرض من الدنيا، وها نحن نشاهد أحيانا يدخل الواحد منا إلى بعض الحوارات وبعض التي يكون فيها الخوف على النفس وهو بدون سلاح، ما عنده سلاح العلم، فتنطلي عليه الشبه. لذا كان بعض السلف إذا جاءه المبتدع يقرأ عليه آية، يضع أصبعيه في أذنيه يقول ولا آية، حتى ما أسمع منك القرآن، يخاف على نفسه. فينبغي لنا ألا نرد موارد الشبهات والشهوات حتى لا نكون فريسة سهلة، نخاف على أنفسنا، نتجنب مواطن الشبهات والشهوات فنكون وسطا. إياك أن تذهب إلى الأماكن التي فيها الانحلال وفيها التفسخ من الدين وفيها من يشجعك ويؤزك ويقول لك فعل ما شئت. وكذلك النقيض، أهل التنطع والتشدد والتكفير والتفجير والأذية للناس والحكم عليهم بدون علم وبدون مسوغ شرعي، يكون الإنسان عاقلا ويخاف على دينه. ولذا كان من وصايا الإمام مالك ألا يلعب الإنسان بدينه. الدين أعز ما يملك، العقيدة حافظ عليها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على العقيدة الصحيحة الصافية التي كان عليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وإن خالف أحدنا شيئا مما في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فباب العودة والتوبة مفتوح، نحمد الله ونشكره. كل عاقل ينتبه إلى ما سيقدم عليه، لأنه ورب الكعبة سيقدم على حكم عدل، على الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. أحيانا تتحدث مع الناس ويكون عندك جمال في القول وزخرفة وشقشقات المقال وسفسطة وقلب الحقائق، فتضحك على فلان من الناس وتنطلي عليه كلماتك، أما على الله فلا. تخيل عندما تنزل في قبرك يهلون عليك التراب الأهل والأحباب، ثم يبقى معك العمل. ولذا جاء عن عطاء بن يسار رحمه الله أنه ذكر أن الرجل إذا نزل في قبره ينزل معه عمله، فيقول: أين مالي وأين أهلي؟ فيقول له العمل: تركوك وبقيت أنا معك. هذا معنى الكلام، لا أحفظ نصه، بقيت أنا معك. فقال له الرجل: والله لقد كنت أهون الثلاثة عندي، يعني العمل، كنت أحرص على مالي، كنت أحرص على أهلي، أخاف عليهم، لكن أنت لم أكن أعبأ بك، لكن عندما تنظر أنه هو الذي يبقى معك في صندوق العمل في القبر، العمل لابد أن نهتم به، لابد أن نكون خائفين أن نلقى الله بسيء العمل، بما يغضب الله تبارك وتعالى، بما يجعلنا من الخاسرين، من النادمين، نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي لكل عاقل أن يهتم بعمله فيصلحه. وتعرفون في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، يأتيه رجل يلبس اللباس الجميل طيب الريح حسن الوجه، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. والعكس بالعكس، يأتيه في ثياب نتنة وسخة، منتن الريح، قبيح الوجه، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي وجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الطالح السيء. فينبغي لنا أن نهتم ونعتني بأعمالنا، ولا ننظر إلى الناس، يصفق لي فلان من الناس أو يتابعني فلان من الناس وذلك يرتويت، إنما اعمل الأعمال التي تفرح بها عند القدوم على الله عز وجل. إذا كان في الكتابة، يقول الناظم: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الله ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. يسعد به الإنسان يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، كل عمل خير، حتى الذي أمثال الذر يحضره الله تبارك وتعالى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وانظر، نعمل وننسى، لكن قال الله: أحصاه الله ونسوه. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. إياك أن تغرك فتوتك وقوتك فتتلفظ على فلان من الناس وتهزأ بفلان، لأن عند الله تجتمع الخصوم. ينبغي لنا أن نكون من العقلاء وأن نحسب للقدوم على الله حسابا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، تريد أن تتبرأ من هذا العمل الطالح، من هذا العمل السيء وهيهات. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، سواء كان قارئا أو غير قارئ. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حاسب نفسك. ولأن الإنسان ظلوم، ولأنه خصيم مبين، يحاج الله تبارك وتعالى فيقول: لا أرضى إلا حكما من نفسي. يعني لأن الله عز وجل يقول له: أظلمك كتبتي؟ يعني هل كتبوا عليك شيئا لم تعمل؟ افتروا عليك؟ حاشاهم والله، حاشاهم والله، ملائكة أطهار كراما كاتبين. فيقول: لا أرضى بشاهد إلا من نفسي. فيقول ربنا تبارك وتعالى: لك ذلك. ثم يختم على فيه، على فمه. انظر، الذي جعله يتكلم بالفم جعله لا يستطيع الكلام، ويقول لجوارحه انطقي. يلا الآن الشهود يأتون. وقد ذكر الله ذلك في سورة فصلت بآيات: هنيئا لمن استشعرها وتدبرها. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. تخيل هذا الجلد الذي لا تستطيع أن تفر منه يشهد عليك يوم القيامة. وفخذه تنطق، وكل جوارحه تنطق وتشهد عليه. نسأل الله يسترنا بستره الجميل، وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا. ثم يخلى بينه وبين الكلام، يعود يتكلم مرة أخرى، فيقول لجوارحه: تبا لك وسحقا، إنما عنك كنت أناضل، أنا أدافع، ما أريد النار تصلاك. عندما يتدبر الواحد منا يكون وسطا في حياته، في دينه، في دنياه. إذن إذا خالف أحدنا شيئا من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فعليه بالرجعة، عليه بالتوبة، عليه بالأوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إياك أن تكابر، إياك أن تعاند، فالقدوم على الله تبارك وتعالى. الحمد لله ما يزال الباب مفتوحا، باب التوبة على مصراعيه، مصراعه ما بين المشرق والمغرب، لا يقفل. ينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم، وإذا أخطأنا في أمر أن نعود إلى الله تبارك وتعالى تائبين صادقين في توبتنا، حتى وإن عدنا إلى الذنوب مرات ومرات نعود إلى التوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يكثر من الاستغفار والتوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هنيئا له. نكثر من التوبة ومن الاستغفار مهما بلغت ذنوبنا، لأن الله تبارك وتعالى يقول كما في الحديث القدسي: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. هنيئا والله، وهو الغفور الرحيم. هنيئا، هنيئا لمن يكثر من الاستغفار والتوبة. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار عليه الصلاة والسلام. وإياك، إياك أن تيأس أو أن تقنط أو تقنط غيرك. إياك، إياك النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تخيل كلمة جميعا يغفرها الله عز وجل ولا يبالي، بل انظروا إلى كيد الشيطان وإلى جود وكرم ورحمة الرحمن جل في علاه. جاء في الحديث أن الشيطان أقسم بعزة الله فقال: وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، يعني أزين لهم الشر وأجعلهم يفعلون المعاصي والموبقات وكذا وكذا. انظروا ماذا أجابه ربنا جل في علاه الرحيم بعباده، قال: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. إياك أن تغفل عن الاستغفار وعن التوبة. ينبغي لنا أن نكون من أهل الوسط ومن أهل الاعتدال، وأن نحافظ على هذا الباب العظيم وأن نقرأ فيه. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن من ومؤمنة من الأحياء والأموات. اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا، اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا، واجعلنا من المستغفرين آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من المقبولين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.